الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث بداية السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الكلام في المجلس السابق عن سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم فحصل لها ما حصل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر المحزن، ألا وهي سرية الرجيع. وقد ذكرنا أن مثل هذه السرايا قد اختلف أهل العلم في وقتها بالتحديد، إما أن تكون في أواخر السنة الثالثة من الهجرة أو في بداية السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأقرب أن تكون في محرم في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سرية الرجيع. وذكر بعض أهل العلم أنها في صفر، وبعض أهل العلم في غير ذلك، ولكن حتى نعرف الوقت الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة. جاء معنا في المجلس السابق سرية الرجيع، كانوا 10 من الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل لهم ما حصل، وقيل كانوا 7 أو 6 كما ذكرنا ذلك وتفاصيل ذلك. يأتي بعدها سرية عمرو ابن أمية إلى أبي سفيان لقتله، وهي مقاربة لوقت سرية الرجيع. وقد ذكر جمع من أهل السير هذه السرية في أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والعلم عند الله أنها من أحداث السنة الرابعة، وأحداثها بين سرية الرجيع وسرية بئر معونة. لما سيأتينا من أحداث هذه السرية أنهم وأن الصحابيين رضي الله تعالى عنهما في العودة وجد خبيبا مصلوبا كما فعل به في سرية الرجيع، حتى نعرف إلى الآن، يعني ما صار له يوم أو يومين من قتله رضي الله تعالى عنه، وسيأتي الكلام على ذلك. ومر معنا أن السرية التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون من رجل واحد، كما في سرية عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه إلى عرنة أو عرفة لقتل خالد بن سفيان الهذلي، فذهب وقتله ثم رجع رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في سرية عمرو بن أمية كم رجل، كان رجلين رضي الله تعالى عنهما. فلا يشترط في السرايا أن تكون بعدد كبير جدا، حسب الحاجة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يرسل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أحداث هذه السرية، سرية عمرو ابن أمية، جاءت مفصلة عند البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة. كان أبو سفيان وقتها مشركا لم يسلم بعد، وإلا بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. كان يقول، وفيه الحنق على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا الرسول الذي يدعي النبوة إلى الآن لم يقتله أحد، فالحنق موجود في صدره على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وإلا بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقد كان يجلس مع بعض شرفاء مكة ودائما يؤلب الأمور من يستطيع أن يقتل محمدا في المدينة. فجلس في هذا الوقت مع بعض نفر من قريش، ونفس الكلام وذات الكلام يعيده، فقال: ما أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثأرنا. إلى الآن يتذكر الثأر من بدر، مع أنها جاءت أحد، جاء بعدها ما جاء، ولكن إلى الآن يريد الثأر الذي حصل في بدر. وإلا هناك رجل من العرب لم يذكر اسمه، سيأتينا الكلام على هذا الرجل، هل له ذكر في التاريخ أم ليس له ذكر في التاريخ. فقال هذه الكلمة أبو سفيان في هذا الجمع من قريش: وإلا هناك رجل من العرب سمع هذا الكلام. فلما رجع أبو سفيان إلى منزله، ذهب هذا الرجل إلى أبي سفيان يريد أن يخبره بالأمر، ما يريد أمام الناس. فطرق الباب على أبي سفيان ودخل عنده في البيت، فقال: يا أبا سفيان، هذا الرجل الآن من العرب لا يعرف اسمه، قال: يا أبا سفيان، إن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله. إذا أنت قويتني سواء كان من الأموال وغير ذلك، سأذهب إلى محمد في المدينة وأغتاله، فإني هاد بالطريق خريت، خريت العارف في الطرق، ما أحد يستطيع أن يعرف الطرق التي يذهب بها. قال: ومعي خنجر مثل خافية النسر. وخافية النسر مفرد الخوافي، لما يقال خوافي الطير يعني الريش الصغير الذي لو قبض الطائر جناحيه لم تظهر هذه، أو لم يظهر هذا الريش، هذه تسمى خافية الطير، خوافي الطير. فيشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن عنده خنجرا مثل خافية الطير، يعني صغير جدا لا يراه أحد، حتى لو فتشوه ما يلاقونه، مع هذا معنى الكلمة الآن، مثل خافية النسر، الريش الصغيرة التي في جناح النسر، والطير إذا قبض جناحه لا أحد يراها، هذه الريش الصغيرة. فيقول: عندي هذا الخنجر ما أحد يستطيع أن يراه، أدخل على من أدخل وحاط الخنجر في مكان ما أحد يستطيع أن يراه ويحس بهذا الخنجر. فقال أبو سفيان: أنت صاحبنا، إحنا اللي ندورك، أنا من زمان وأقول للناس ما أحد جاني وقال لي أنا أقدر على محمد. فأعطاه أبو سفيان بعيرا ونفقة من المال، وقال له: اطوي أمرك، لا تبلغ أحد، لا أحد من قريش ولا أحد يعلم بأمرك، فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينمه إلى محمد. قد يسمع أحد قرابة محمد من قريش سواء كانوا من المشركين أو غير ذلك، يأتون بالخبر، وإلا بمحمد يعرف أبد. الخبر الآن بين من؟ بين أبي سفيان وبين هذا الرجل. فقال الرجل: لا يعلم به أحد أبد، الخبر بيني وبينك يا أبا سفيان. خرج الرجل ليلا على هذه الراحلة، البعير الذي اشتراه أبو سفيان، فسار خمسا من الليالي، وصبح حرة المدينة، الحرار الحجارة السوداء، في صبح اليوم السادس، خمس ليالي، اليوم السادس صباح اليوم السادس، وإلا به في المدينة. ثم دخل المدينة، هو لا يعرف شكل النبي عليه الصلاة والسلام، لا توجد وسائل التواصل، بدأ يسأل وينشد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين محمد؟ أين محمد؟ حتى أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمصلى، فسأل من كان موجودا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقيل لهذا الرجل إنه ذهب إلى بني عبد الأشهل، إلى بني عبد الأشهل من الأوس من الأنصار، الذي سيدهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، سيد بني عبد الأشهل. فخرج الرجل يقود الراحلة معه حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب يزور بني عبد الأشهل، فأخذ الراحلة وذهب إلى بني عبد الأشهل، فعقل راحلته ثم أقبل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جالس النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه حتى دل على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده جالس مع جماعة من الصحابة من بني عبد الأشهل، زيارة من النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الرجال، وكان يحدثهم في مسجدهم. كل قوم بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم مسجد، مسجد بني عبد الأشهل، مسجد بني سلمة، وهكذا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رآه قادم الآن ما عليه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين هم جلوس حوله، قال لهم: إن هذا الرجل يريد غدرا. بمجرد أن رآه، لا، إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. الرجل جاي الآن ما عليه أي سيمة للغدر، ولكن هو وحي من الله عز وجل. قال: والله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله حائل بيني وبين ما يريد. فوقف الرجل الآن أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ ما يعرفه، ما شاف صورته ولا شيء، ولكن قيل الآن موجود في المسجد، دخل إلا النبي عليه الصلاة والسلام وحوله الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: أين ابن عبد المطلب؟ وهذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع الصحابة لا يعرف بجلسة تخالف جلستهم. انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا ما قدم بصدر المجلس وجلس في طرف القوم، ولا ما حد أعطاه لباس غير لباس الآخرين، يجد في قلبه من الكبر وغير ذلك. لا يعرف النبي عليه، إذا جلس مع الصحابة لا يعرف مع غيرهم. بل حتى لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة، ظن الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذا يدلكم على هذا الخلق السامي والعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه هذا الخلق العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، ماذا تريد؟ فذهب هذا الرجل الآن ينحني على النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يساره. جاي غريب أنت، ما حد يعرفك. الصحابة أيضا لابد أن يكونوا يعني ينتبهون لمثل ذلك. رجل غريب دخل المدينة ودخل ويريد إلى النبي، حين المسألة لا، فكأنه يريد أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقول له كلمة سر. فانحنى على النبي عليه، ما بيده لا سيف ولا خنجر ظاهر ولا شيء، عنده خنجر مثل خافية النسر مثل ما شرحنا، يريد أن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مباشرة الصحابة الذين يفدون النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم ودمائهم رضي الله تعالى عنهم. وإلا أسيد بن الحضير الأشهلي الأوسي رضي الله تعالى عنه مباشرة ما يترك له مجال، قال: تنحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ما ندري عنك، ما نعرفك، ما الذي عندك، ما الذي لديك؟ فقال مباشرة: تنحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مباشرة جبذه بداخلة إزاره، حاس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ غدر، يريد غدرا. مباشرة هنا ولا حط إيده بداخلة إزار هذا الرجل، وإلا يده على الخنجر الصغير اللي الذي قد خبأه، وإلا بالخنجر. فمسك الخنجر ولا خنجر السيد بن حبيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا غادر. شوف، خاش الخنجر، قد ستر هذا الخنجر تحت إزاره. هنا سقط في يعني بين يدي هذا الرجل، فقال: دمي دمي يا محمد، لا تقتلني. يعني الآن خلاص بدأ يرجف، يعني عرف ما يريد. قال: دمي دمي يا محمد، هنا أخذ أسيد رضي الله تعالى عنه يلببه يعني ما يقول لبب الشخص يعني أخذ بمجامع ثيابه عند صدره. شو لما تسحب واحد الجرة هذا لببه أسيد الحام شاف الخنجر على طول أخذ ولببه مسك جمع ثيابه هكذا عند صدره يهدده فامسكه الآن امسكه هكذا لببه رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الآن سقط بين يديه وتاله مثل ما يقولون عندنا زامط الآن لببه من أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه خلاص امسكه الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدقني ما أنت وما أقدمك فإن صدقتني نفعك الصدق وإن كذبتني فقد أطلعت على ما هممت عليه. خلاص الآن اصدقني الخبر الذي لأجله قد أتيت. فقال الرجل فأنا آمن تؤمنني يا محمد إن أنا صدقتك هذا القول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت آمن. وانظروا إلى التزام هذه الكلمة. بعض الناس يعطيك الوعد ويعطيك العهد ويعطيك الأمان ويعطيك ما يعطيك حتى إذا أخبرته غدر بك مباشرة وأفشى هذا السر أو نقض العهد الذي عاهدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت آمن. فأخبره هذا الخبر بخبره مع أبي سفيان. كان جالس قال أبو سفيان وعطاني الناقة. إذن أبو سفيان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الآن فنشوف صادق مصادق أمر بحبسه عنده أسيد. يا أسيد حطه عندك في البيت فنتريث نشوف الخبر صحيح لأبي سفيان ولا لا. ثم دعا به من الغد. اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قد أمنتك يا فلان فاذهب حيث شئت أو خير لك من ذلك. الأمان أعطيتك الأمان اذهب حيث شئت ولكن عندي نقطة واحدة. هناك أمر هو خير لك من أن تذهب وتسيح في الأرض. قال وما هو يا محمد؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا دعوة الحق ودعوة التوحيد ما يترك أحد النبي عليه الصلاة والسلام. لو واحد ثاني يقول خلي يروح خلاص أنا أمنت خلي يذهب لا. هنا الفرصة لدعوة هذا الرجل لا تترك الفرصة. إن سنحت لك الفرصة في عمل عند جار عند أهل عند قريب عند أي شخص هناك فرصة تستطيع أن تدعوه إلى دين الله عز وجل للتوحيد للصلاة للزكاة أمر بالمعروف نهي عن منكر وغير ذلك لا تترك الفرصة. النبي يستطيع أن يقول له اذهب خلاص. قال له أنت آمن الآن ولكن هناك شيء خير لك أنا ما أجبرك على ذلك. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو هم الداعية. كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون همك الدعوة إلى الله عز وجل ما هو همك المطاعم همك الجلسة السفر بالصيف الروحة من العيال هذه أمور ثانوية ولكن أن تصبح وهمك الدين أن تمسي وهمك الدين هذا هو الذي خلقنا لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تعبد الله عز وجل وكذلك تأمر الآخرين بعبادة الله عز وجل. فقال هذا الرجل لما سمع الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله يا محمد ما كنت أفرط الرجال ما كنت أخاف الرجال أبد ما أخاف أحد من الرجال. قال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي ما كنت أخشى أحد من الرجال ولكن اليوم رأيتك عند صحاب ذهب عقلي. قال وضعفت نفسي ثم اطلعت على ما هممت به مما سبقت به الركبان. مو معقول أصلا اليوم أنا اتفقت مع أبي سفيان وخرجت الليلة حتى لو أن أبا سفيان قد أخبر بعدي بيوم مستحيل يأتي الركب قبلي أنا سبقت الركبان وأتيت مستحيل يأتي الخبر. ولما دخلت قال هذا غادر إذن هو وحي من السماء. قال ولم يعلمه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان. هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فرحا بإيمان هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يفرح بالخير، يفرح إذا اهتدى أحد على يديه صلى الله عليه وسلم. أقام أياما هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية عند البيهقي في الدلائل، أقام أياما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عنده في الرواية فلم يسمع له ذكر رضي الله تعالى عنه، لا يعرف له ذكر ولا اسم، ونحن من هذا المكان لا نعرف ذكره ولا اسمه، ونقول ما دام انه آمن ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك نقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب هذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام عرف بمكر وغدر أبي سفيان وماذا يريد أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد قتله. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة من شجعان الصحابة، وأحد هؤلاء الصحابة كان حديث عهد بإسلام وهو عمرو بن أمية الضمري الكناني رضي الله تعالى عنه، ترى كان في جيوش المشركين في غزوة أحد، لما انصرفت الجيوش وقع الإسلام في قلبه رضي الله تعالى عنه، عمرو بن أمية الضمري الكناني رضي الله تعالى عنه، قبل أقل من سنة هو في جيوش المشركين في غزوة أحد، لما انصرف وقع الإسلام في قلبه فآمن فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة، عمرو بن أمية الضمري الكناني رضي الله تعالى عنه، وسلمة بن أسلم بن حريش، وهذا من الأنصار حليف لبني عبد الأشهم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهما اخرجا حتى تأتي أبا سفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. خلاص الآن عرفنا غدر أبي سفيان، إلى الآن يريد الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنتوا الاثنين. ومثل ما قلنا مثل هذه الأمور تخرج من ولي الأمر لا تخرج من أفراد الناس، وتكلمنا وتوسعنا في هذه المسألة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنويس بالذهاب إلى خالد بن سفيان الهذلي لقتله. ليس كل جماعة يجتمعون مع بعض يأمرون بعض اقتل فلان وفجر بفلان والمصلحة بفلان، لا، هذه دولة مسلمة وولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى المصلحة ويرى المفسدة، ومن باب السياسة الشرعية أمر هنا للذهاب في هذه الكتيبة وهذه السرية للقتل، ما ترجع إلى أفراد الناس ويقيس كل جماعة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا. النبي عليه هو رأس الدولة، هو ولي الأمر، وولي الأمر ينظر في مصالح المسلمين ليس أفراد الناس هم الذين يأمرون كذا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذين الصحابيين الآن اخرجا حتى تأتي أبا سفيان، إن وجدتم غرة غفلة منه واستطعتم قتله فاقتلوه ثم ارجعا إلى المدينة. يقول عمرو هذا البطل رضي الله تعالى عنه سيأتينا، لما رجع وماذا حصل، وكان رضي الله تعالى عنه في سرية القراء السبعين، بطل من الأبطال، هذا كان في الجاهلية فتاكا في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقع الإسلام وأسلم وحسن إسلامه أعطاه مكانته رضي الله تعالى عنه. عمرو بن أمية، بعض الصحابة لماذا أكرر الاسم يا أخوان، حتى تحفظ هذه الأسماء حتى تعرف سيرهم بالكاد، يمكن ما حد يعرف من هو عمرو بن أمية الضمري الكناني رضي الله تعالى عنه، له باع، وسيأتي الكلام في سرية القراء بعد ذلك بإذن الله عز وجل. يقول عمرو رضي الله تعالى عنه فخرجت أنا وصاحبي سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي حليف بني عبد الأشهل، يقول خرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج، بطن يأجج في الحل يعني خارج الحرم قريب من التنعيم وقريب من المكان الذي قتل فيه خبيب رضي الله تعالى عنه، سيأتي الكلام. يقول انطلقنا الآن من المدينة، هو وسلمة رضي الله تعالى عنهما، وعندهما كان على بعير، ثم جاء حتى وصل بطن يأجج، قلنا ناحية التنعيم في الحل قريب من المكان الذي قتل فيه خبيب. قال فقيدنا بعيرنا، الآن حنا في الحل ما حد يشوفنا برا مكة، قيدنا البعير في مكان نعرفه. يقول فقال لي صاحبي سلمة ابن أسلم ابن حريش رضي الله تعالى عنه، قال يا عمرو هل لك في أن نأتي مكة ونطوف بالبيت سبعا ونصلي ركعتين؟ ايش رايك ندخل ونطوف ونصلي ركعتين ما حد يعرفنا؟ ترى ما في صور منتشرة الآن، سلمة بن أسلم من أهل المدينة، لو دخل ما حد يعرفه، يطوف يطوف ما حد يعرفه، بس من أهل مكة عمرو بن أمية الضمري الكناني يعرفونه. فالآن سلمة يقول لعمر قال ايش رايك ندخل مكة ونطوف سبع؟ شوف يريد الآن يريد، قال ما حد يعرفنا ونشوف شو اللي نقدر نسويه داخل مكة لأبي سفيان. فقال عمر إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق، الفرس الأبلق اللي فيه سواد وبياض، شلون يعرف من بين الخيل وبقية أنواع الفرس؟ يقول أعرف بمكة، يعرفوني كل الناس في مكة، أبد من يشوفوني يعرفوني. قال وإنهم إن رأوني عرفوني، وأنا أعرف أهل مكة إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم. الحين إذا رحنا ترى أكيد راح يشوفونا، ناس يطوفون بس راح يعرفوني، بس أنا أعرف أهل مكة إذا أمسوا غابت الشمس كل واحد ببيته ولا عليه من أحد، حتى لو طفنا من بعيد ما يعرفوننا، ما في ليتات ما في كهرباء، صحيح في شموع وفي، ولكن ما يعرف من بعيد من له خص فيك، هذا يريد أن يطوف وكذا. قال عمرو فأبى أن يطيعني صاحبي، قال يا ابن الحلال ننطر ست ساعات ولا سبع ساعات عشان نطوف بالبيت وكذا، ترى الناس زحمة ومنو بيعرفنا، معنى الكلام يعني زحمة يطوفون مئة واحد ولا مئتين واحد بيركزون عليك يا عمرو يا شيخ وينك، يعني هذا معنى الكلام. فأبى أن يطيعني، قال شو اسوي بعد صاحبي احنا طالعين مع بعض. قال فأتينا مكة فطفنا سبعا وصلينا ركعتين، أبد ما حد شافهم، طافوا سبع وراحوا ورا المقام وصلوا ركعتين. قال فلما خرجت، توني خارج من المسجد، قال لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفني. لا إله إلا الله، الحين تونا خلصنا الآن، مو البداية الآن خلصنا، يقول ولا هذا وجه بوجه معاوية بن أبي سفيان، كافرا ولكن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، أمير المؤمنين ومن الصحابة وخال المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال وأن بوجه، لا إله إيش يصير فيك الآن؟ قال فعرفني وقال عمرو بن أمية ويانا غزوة أحد، قالوا رحت المدينة مسلم، عمرو بن أمية إيش جابك بهالمكان هذا؟ بس ما سوى لي شيء. قال عمرو فأخبر معاوية أو أباه، قال فبيد بنا، طبعا فبيد نحن في مكاننا، الحين معاوية أخبر أباه، قال وإلا نحن إلى الآن ما خرجنا من مكة، قال فنيد بنا أهل مكة، وإلا في أصوات منادات داخل مكة، ما جاء عمرو في خير، ما جاء عمرو في خير، كل الحين الناس يتكلمون ان عمرو ما دخل مكة الا لشر، ما جاء لخير. وكما جاء في الرواية وكان عمرو رجلا فاتكا في الجاهلية، معروف بقوته وشجاعته وفتاك في الجاهلية، وذهب مسلم اكيد ارسل لشيء معين، فحشد أهل مكة وتجمعوا الآن، كلهم الآن يريدون وين مكان عمرو، وراح منهم الآن، الآن يبحثون عنه يريدونه، فهرب عمرو وسلمة الآن يريدون الخروج من مكة، عرفوهم داخل مكة. قال وخرجوا جميعا لطلبنا واشتدوا وراءنا ونحن نهرب، واشتدوا وراءنا في الجبل. هم رايحين الآن ناحية التنعيم، وإلا جميع الذين احتشدوا يريدون عمرا ومن معه سلمة رضي الله تعالى عنهما. اشتد عمرو وسلمة ناحية التنعيم، خرجوا من الحرم، وتعرفون مكة كلها تضاريس وجبال. قال عمرو فدخلت غارا فتغيبت عنهم، بالجبال فيها بعض الصخور وكذا، وإلا غار. يقول دخلت بين الصخور غار صغير، فدخلت داخل هذا الغار. قال حتى أصبحت، هم يدورون الآن وأنا في الغار. وترى الغار، ومن ذهب إلى جبال مكة وغيرها من الجبال ترى قد تمر عند الغار ولا تشعر بمن داخله، تقول لا مستحيل يكون في هذا الغار، قد يكون الغار كبر الطاولة أو أصغر، فتحشر نفسك داخله. وانظروا إلى بعض الجبال تجدون ذلك، عادي يمر عندك واحد ولا تشعر به. يقول حتى أصبحت وأنا في هذا الغار. قال وباتوا يطلبون في الجبل، يعني أسمع أصواتهم في الجبل، أنا في الجبل وهم يدورون وين هذا وينه وينه، ويقول أنا في الغار الآن ما صادوني ما شافوني. وعم الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا، احنا رابطين البعير أصلا وجيتنا من المدينة. أنا أريد أن أشرح لكم حتى نستوعب، ربطنا البعير. يقول ولا طرب بالهم، خل نمشي على طريق المدينة يمكن نلاقي آثارهم، هم الآن على الجبل، فإذا ذهبوا على الطريق راح يشوفون البعير مربوط. ما ذهبوا، يقول عم الله عز وجل عيونهم عن الراحل، عن طريق المدينة اللي ربطنا فيه البعير. قال فلما كان الغد ضحوة في الضحى أقبل أحد المشركين، قال عمرو وهو عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي من بني تيم من قبيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بطن من بطوني قريش ولكنه كافر. قال أقبل هذا الرجل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه حشيشا، هذا ايش جايبه والحين ما يبي شيء، يقول جايب يشوف وين العشب يريد الحشيش للفرس. قال فقلت لسلمة ابن أسلم، عمرو يقول لسلمة معه، إن أبصرنا أشعر بنا أهل مكة وقد أقصروا عنا، والله إن شافنا في الغار هو الحين قريب راح ينادي أهل مكة كلهم وخلاص هي المنية. قال عمرو فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا، ما بد قرب عند الغار ولا الوجه بالوجه ما فيه، خلاص قرب حتى أشرف علينا. قال مباشرة، الآن لابد من اتخاذ قرار سريع، الآن ابتعدوا بقية قريش وهذا جاي على فالة مثل ما يقولون عندنا بالعامية، جاي يرعى بالفرس يريد حشيش للفرس، يقول قرب عندنا. يقول مباشرة فخرجت فطعنته طعنة تحت الثدي بخنجري، تحت الثدي بالخنجر، خلاص الآن إن أبصرنا نادى يصيح الخبر ينتشر. قال فسقط مع سقوطه صاح، وأسمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم، هم راحوا الآن، هم سقط صاح بأعلى صوته، تعرفون واحد قريب واحد ورا واحد ورا واحد يبلغ الثاني الآن، وإلا به صاح الآن يأتون ناحية الصوت. قال ودخلت الغار فقلت لصاحبي لا تحرك، ما ندري شو بيصير الآن، هو الآن داخل، قلت لا أبد لا تحرك ولا صوت ولا شيء، هو ساقط برا الغار. قال وأقبلوا حتى أتوا عثمان بن مالك فقالوا من قتلك، هو الحين في آخر رمق. فقال عمرو بن أمية، خلاص آخر رمق يعرفه عمرو بن أمية، خلاص علم إنها جاي لشيء، من قتلك الآن طايح آخر رمق. قال عمرو بن أمية، أبو سفيان معاهم، قال قد علمنا أنه لم يأتي عمر بخير. أنا أدري من قلت لكم ترى عمر ما جاء لي عمرة ولا طواف، هو جاي لشر يريده بنا. قال عمر ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا، كان بآخر رمق فمات. ولا يستطيع، خلاص مو طاح، يقول كاهم في الغار، ما استطاع. من قال؟ عمرو بن أمية مات مباشرة، لم يستطع أن يخبرهم بمكانه، قريب الغار، ولكن سبحان الله عم الله عز وجل عيونهم عن ذلك. قال وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم يحملونه، خلاص الآن قال أكيد اذبحوه وأكيد راحوا انحاشوا، مو معقولة يذبحونه وينتظرون. ترى في بعض الأحيان هذه واقعية. فالآن انشغلوا بهذا الرجل يحملونه إلى مكة. قال رضي الله تعالى عنه فمكثنا ليلتين في مكاننا ثم خرجنا، ليلتين في هذا المكان ما نتحرك، خاف نتحرك ولا في واحد ولا كذا، ثم خرجنا. هنا قال صاحبي سلمة يقول لعمر يا عمر بن أمية هل لك في خبيب ابن عدي ننزله؟ هذا عدي بن خبيب صلب على الخشبة، قتل رضي الله تعالى عنه، وحاطين عنده من قريش يحرسونه عشان ما حد ياخذه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا خبيب، ترى يا عمر ترى خبيب أنا لمحته في هذا المكان، قلنا قريبينهم، ايش رايك ما نروح إلى البعير؟ صاحبنا معلق على ميت مقتول رضي الله تعالى عنه، أول من سن الركعتين عند الموت ذكرناها بالتفصيل، الآن معلق وميت على الخشب رضي الله تعالى عنه. سلمة يقول انظروا شوف حب الصحابة لبعض قد يؤدي إلى قتلهما، ولكن الآن المسألة رضي الله تعالى مو معقولة معلق، وإذا استطعنا شيء نفعله الآن. فقال سلمة رضي الله تعالى عن لعمر ما رأيك؟ وكان معلقا رضي الله تعالى عنه. فقال عمر لسلمة أين هو؟ وشاف سلمة لو الحاش وكذا وينه؟ فقال سلمة هو ذاك مصلوب حوله الحرس، شوفه بعيد هناك وفي حرس يمه يتمشون، صار لهم أيام يبتعدون شوي يلعبون شوي يشربون شوي يأكلون شوي، وشرط عنده لأن أيام تعرفون، فذاك والحرس حواليه. فقال عمر أمهلني وتنحى عني، عطني المسألة هذه، قالها علي فتاك رضي الله تعالى عنه. قال أبد، أنت بس شاورني، بس عطني طرف الخيط، أبد علي أنا، أنت مالك شغل. هذا معنى الكلام، ترى خطورة، يعني أي خطأ يسير قتل، ولكن في سبيل الله عز وجل. فقال أمهلني وتنحى عني، خلك بعيد عني، مالك شغل فيني الآن، أنا اللي راح أخذ خبي رضي الله تعالى عنه. قال فإن خشيت شيئا، خلك بعيد، إن خشيت شيئا، شفتهم الحقوني يبي يقتلوني امسكوني، إن لحظت شيئا خشيت شيئا، قال فانجو إلى بعيرك فاقعد عليه، روح البعير لا تمطرني. هنا صحيح لما نبي أقل المفاسد، يقتل رجل ولا يقتل رجلان. قال فاقعد عليه وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر ودعني فإنني عالم بالمدينة، هذا مكاني، أقدر انحاش يمين يسار فوق تحت، أنت ترى ما تعرف، أنت روح المدينة مباشرة، خل المسألة، أموت في سبيل الله عز وجل ولكني عالم بهذا المكان، حتى لو الحقوني بإذن الله سأجد مهربا، ولكن أنت أركب فوق البعير وانجو بنفسك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو ثم اشتددت على خبيب، هم قاعدين بعيد كذا، يقول ركضت ركضة اشتددت إليه، يقول مباشرة إلى خبيب، يقول فحللته، فكيت الرباط بسرعة، حللته رضي الله تعالى عنه. قال فحملته على ظهري، شوف الشجاعة، شوف الجرأة في سبيل الله عز وجل، يقول فحملته على ظهري. قال فما مشيت به إلا 20 ذراعا، 20 ذراع. قال حتى تستيقظوا فخرجوا في طلب أثري، إلا انتبهوا، كانوا مريحين شوي، اي والله ولا يقول أخذت وأنا أركض الآن، المسافة بينهم، ناموا كانوا بعيدين قليلا ما، ولكن يرون خبيبا الآن 20 ذراع، وإلا بعمر قد حمله خبيبا رضي الله تعالى عنه. قال فركضت ركضت ركضت حتى يعني ذهبت في مكان معين، تعرفون جبال وصخور وإلى الآن ما يستطيعون الصعود لأنها عبارة عن هضاب وغيرها. يقول فطرحت الخشبة، كان جزء من الخشبة مربوط فيها خبيب رضي الله تعالى عنه. قال فما أنسى وقعها دبة، يعني يقول طرحت الخشبة الآن وعليها خبيب، يقول للحين أسمع دب هذه الخشبة على الأرض لما طاحت في الأرض. قال ثم أهلت عليه من التراب برجلي، بسرعة الحين أبي تراب السرعة برجلي، أبي أدفن سريعا على ما يجون هم ركض. يقول فغطيته بالتراب برجلي، دفنته برجلي رضي الله تعالى عنه. قال فأخذت بهم طريق الصفراء، وادي الصفراء يريد المدينة رضي الله تعالى عنه. قال فأعيوا فرجعوا، ما استطاعوا اللحاق به رضي الله تعالى عنه، تعبوا، هو رجلي وهم رجلي أيضا، ركض وهم ركض. يقول ما استطاعوا أن يلحقوا بي. قال فأعيوا فرجعوا. قال وكنت لا أدرك مع بقاء نفس، مستحيل أحد يدركني في الركض، ما دام النفس موجود ما حد كان يلحقني في الركض رضي الله تعالى عنه. قال فانطلق صاحبي، طبعا الآن يذكر لما صار الأمر هذا والحقوني كفار قريش، قال انطلق صاحبي إلى البعير فركبه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر كله الذي حصل معنا. قال وأقبلت حتى أشرفت على الغليل، غليلي ضجنان، هذا مثل مكان يخرج فيه شجر الطلح، وضجنان موقع موجود إلى الآن، حتى لو بحثتم في جوجل تجدونه، تقريبا 68 كيلو متر عن مكة. يقول لما وصلت هذا المكان قال دخلت في غار فيه معي قوس وأسهم وخنجر، قوس وأسهم وخنجر. قال فبين أنا فيه إذ أقبل رجل من بني بكر من بني الدئل أعور طويل. يقول أنا في الغار فجأة ولا هذا رجل جايني أعور طويل من بني بكر من الدئل، يعني من بني الدئل ابن بكر، ويرجعون إلى كنانة بعد ذلك، ابن عبد منات ابن كنانة. قال يسوق غنما ومعزة، معه غنم ومعزة. قال فدخل علي الغار، لما رآني قال من الرجل؟ فقال عمرو رضي الله تعالى عنه من بني بكر. وعمر الضمري رضي الله تعالى عنه الكناني يرجع إلى بني بكر ابن عبد منات، ولكن ليس نفس البطن من الدئل، إنما هو من ضمرة ابن بكر، ضمرة ابن بكر الضمري، وهذاك الدئلي أو الديلي من بني بكر. فقال الرجل وأنا من بني بكر، أنت مو سألتني من بني بكر، أنا من بني بكر، حتى يطمئنوا مع بعض في الغار. قال ثم اتكأ، اطمأن الآن، بني بكر بني بكر، بس ما نعرف بعض، كل واحد من بطن الحال، ولكن الذي ينتسب رابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب، ويظهر هذا الأمر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسيرهم وماذا حصل في حياتهم. الحين كلهم في الغار، هذا الرجل وعمر رضي الله تعالى عنه. قال ثم اتكأ في الغار فرفع عقيرته يتغنى، شنو يعني رفع عقيرته؟ رفع عقيرته باختصار إذا قيل فلان رفع عقيرته يعني علا صوته، وأصل العقيرة يعني الرجل أو اليد المقطوعة، أصل هذا المثل رجل قطعت رجله فحملها، لما يقال العقيرة يعني الرجل المقطوعة، فحملها وبدأ يصيح بأعلى صوته لما قطعت رجله، فأصبح مثلا وكلمة تقال لمن علّى صوته رفع عقيرته، فهذا اتكأ الآن وبدأ يرتجز بالشعر بصوت عالي، ما شاء الله طربان بالليل، ولكن البلاء موكل بالمنطق. شنو الشعر اللي قاله؟ جاب العيد بنفسه مثل ما قالوا، يعني لو ذاكر شيء ثاني، وحنا إن شاء الله أمورنا زينة وما. فبدأ يقول: فلست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. لا، ما يعني خلى كل الأشعار و... ما... ها ما جاب إلا شيء. قال: فلست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. رايح طربان حده، ولكن جاب عمرو طاح بيد من؟ الصحابي الجليل عمرو بن أمية. لا كافر، وتقول لي ماني مسلم ما دمت حيا ولا أدين دين المسلمين؟ لا والله أبقطع راسك الحين، اصبر بس. شو بيسوي فيه؟ رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت في نفسي مباشرة الآن، قال: فقلت في نفسي: والله إني لأرجو أن أقتلك. قاعد يمي الحين، خليه سولف بالأنساب، سولف بصلة الرحم، سولف بأي شيء ثاني يا أخي، بالخيل، بالإبل، أي شيء، بالجغرافيا، ما سولفت إلا بالطعن بدين المسلمين. قال: والله إني لأرجو أن أقتله. يقول في نفسه رضي الله تعالى عنه، قال: فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلتها أحدا قط، برت شبدي شوي. قال: ثم خرجت حتى هبط، فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان. يقول خلاص نزلت من أعالي جبل من الغار ومسكت الطريق. يقول: لما مسكت الطريق وأنا عالي الآن على مستوى الطريق، يقول: وإلا برجلين من قريش بعثتها قريش وراه. قالوا: هذول الاثنين روحوا شوفوا وين راح هذا الرجل. قال: فقلت: استأسراه. وعنده السهم هو فوق الآن، يقول استأسراه، الحين ما يقدرون يتحركون. استأسراه يعني ها، يا أنك تربط نفسك، واحد يربط الثاني، ما يمديهم اصلا يطلعون نبل وسهام، هو عالي الان وهم تحت. استأسره يعني كل واحد يربط الثاني الان، اي حركه ترى اقتلك، كيفك الان ياتي على كل واحد يقول اقدر اسوي كذا، احدث نفسي بالارض، يرمي السهم يطيح مكان اخر، كل واحد واجتهاده الان، صح ولا لا؟ ما يدرون، بس هذا ما يدرون ان عمرو بن اميه كان شجاعا وفنانا في فنون القتال وراميا ومقاتلا ومبارزا رضي الله تعالى عنه. قال: استأسره. قال: فابى احدهما، يعني واحد ثاني كانه سوى حركه ما يبي يستأسر، يقول مباشره ما فيه، سويت انا قايل لك اربط نفسك، يقول فرميت فقتلته. يقول الثاني من الخوف بروح اربط نفسه، خلاص عرف ان المسألة ما هي سهلة خلاص، لان المسألة يا اخوان عشان بعض الناس يقول شلون اثنين على واحد كان نطوا عليه، لا انت عالي وهم تحت، واذا لم حط السهم مثلا وراء والسيف ما يمديك اصلا، صح ولا لا؟ حتى نعرف كيفية هذا القتال، خلاص فوق يا اما تحرك، ويبيلها ايضا تحتاج الى قرار. لا تكفى وما عليه طيح، لا تطيح ترى، لا ما فيه قرار، سويت حركة ضربتك، فيقول قتلته مباشرة. قال: فلما رأى ذلك الآخر استأسر مباشرة، على طول عنده حبل، ومن قبل كانوا شلون يستأسرون غالبا، ترى يفك وتر القوس، ما يكون عنده حبال، عنده قوس، ترى يفك وتر القوس ويربطه. قال: فاستأسر، فشددته وثاقا. هو مربط نفسه، ما أدري هو رابط نفسه عدل ولا لا، أنت لازم تكون ذكي. يقول: نزلت فشددت الوثاق، يعني يمكن رابط نفسه ربطة عادية، لا أنا شددت الوثاق الآن. قال: ثم أقبلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون، وسمعوا أشياخهم يقولون: هذا عمرو، هذا عمرو، يعني قادم عمرو من بعيد. فاشتد الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قالوا له ترى عمر وصل الحمد لله بالسلامة. قال: وأتيته بالرجل قد ربطت إبهاميه بوتر قوسي، لما شددته أخذت وتر قوسي وربطت إبهاميه مع بعض ما يقدر يتحرك، رابط الإبهامين زيادة بالوتر القوس. قال: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ثم دعا لي بخير. قال: عجوبة يا عمر، يعني كل هذا اللي صار والجاي اللي بعد أسير، يعني اللهم بارك، إيش هذا العمل يا عمر؟ ودعا لي بخير. وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمر بثلاثة أيام، ما يدري، يقول أنا جيت سلمة بعد ثلاثة أيام جاء عمر بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. نقف عند هذا الحد، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.